بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. اللهم تولنا فيمن توليت يا ولي المؤمنين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر رضي الله عنه قال: نزلت هذه الآية فينا إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، بني سلمة وبني حارثة. وما أحب
بني
عندي كذا بفتح اللام،
فتح اللام هذه ثانية عندنا كسر، عندك كسر ما أتكلم عنها. حافظ
ما أتكلم عنها في هذا الموضوع،
في تعليق إلا بس أضبط تراجع في سلمة وفي سليمة تراجع.
وما أحب أنها لم تنزل والله يقول والله وليهما. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان قال أخبرنا عمرو هو ابن دينار عن جابر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نكحت يا جابر؟ قلت: نعم. قال: ماذا، أبكرا أم ثيبا؟ قلت: لا، بل ثيبا. قال: فهل لا جارية تلاعبك؟ قلت: يا رسول الله، إن أبي قتل يوم أحد وترك 9 بنات كن لي 9 أخوات، فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهن، ولكن امرأة تمشطهن وتقوم عليهن. قال: أصبت. حدثني أحمد بن أبي سريج قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان عن فراس عن الشعبي قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أباه استشهد يوم أحد وترك عليه دينا وترك 6 بنات، فلما حضر جذاذ النخل قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: قد علمت أن والدي قد استشهد يوم أحد وترك دينا كثيرا، وإني أحب أن يراك الغرماء. فقال: اذهب فبيدر كل تمر على ناحية. ففعلت، ثم دعوته، فلما نظروا إليه كأنهم أغروا بي تلك الساعة، فلما رأى ما يصنعون أطاف حول أعظمها بيدرا 3 مرات ثم جلس عليه ثم قال: أدع لك أصحابك. فما زال يكيل لهم حتى أدى الله عن والدي أمانته، وأنا أرضى أن يؤدي الله أمانة والدي ولا أرجع إلى أخواتي بثمرة. فسلم الله البيادر كلها حتى إني أنظر إلى البيدر الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم كأنها لم تنقص ثمرة واحدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله: باب إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال جابر رضي الله عنه: نزلت هذه الآية فينا إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، بني سلمة وبني حارثة. وما أحب أنها لم تنزل والله يقول والله وليهما، يعني هذا فيها بيان أنهم هموا بالفشل، والفشل هو الجبن والضعف الذي يكون سببا للهزيمة، فهموا بهذا ولكنه لم يحصل. والمؤمن إذا هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كما في الحديث، فهذا يؤول إلى المدح، وإن كان في ظاهره قد يكون في ظاهره شيء من يعني بيان النقص فيهم، لكن المآل هو الكمال والمدح. ولذلك قال جابر رضي الله عنه: وما أحب أنها لم تنزل، يعني لما فيها من المدح الأخير، لأن الهم معفون عنه. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا، هذا هم معفون عنه، مثل هم يوسف عليه السلام وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فإذا هم العبد بالسيئة ثم لم يفعلها مع القدرة فإن عدم الفعل يكتب له حسنة، لأنه ما عمل، الهم معفون عنه، ترك السيئة مع القدرة، فصار هذا عملا صالحا، لأنه لو أراد أن يعمل السيئة لعملها، ليس هناك شيء يمنعه، فإذا تركها مع القدرة فإنه يكتب له بها حسنة لأنه تركها لأجل الله جل وعلا. فهم هموا بالفشل ولكنهم لم يفعلوا، والله بين أنه وليهما أي ناصرهما ومعينهما. والحديث التي بعده في ذكر عبد الله والد جابر رضي الله عنهما وما حصل من الخير له ولولده بعد موته، الله تعالى قضى عنه دينه ببركة النبي صلى الله عليه وسلم وبسبب عمله الصالح، فإنه أخذ هذا الدين ولا شك أنه ينوي الأداء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، رواه البخاري. فما بالك برجل استشهد في سبيل الله عز وجل عليه دين وقتل شهيدا وترك عيالا، فالله سبحانه وتعالى لن يضيعه، فيسر الله له هذا الأداء العظيم ببركة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكأن أمره لم ينقص. مر معنا هذا الحديث مرارا، وهذا مصداق قوله جل وعلا، يعني مثل القصة التي في سورة الكهف: وأما الجدار فكان لغلامين في يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. فصلاح الأب له أثر على حفظ العيال، فالله جل وعلا يحفظ عيال العبد الصالح بسبب صلاحه. قال تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، على أحد التفسيرين في الآية. الآية فيها قولان: قول أول أنه وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إذا اتقوا الله وقالوا قولا سديدا فإنهم لن يخشوا ولن يخافوا على ما تركوا من الذرية. القول الثاني هو الأظهر الأقرب إلى سياق الآيات، وهو معنى قوله تعالى: وليخشى الذين تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، يعني مثل ما يخشون على أولادهم إذا ماتوا أن يظلموا، فكذلك فلا يظلموا أولاد غيرهم، لأن هذه فيما يتعلق بمال اليتيم. وليخشى الذين لو تركوا من خلف ذرية ضعافا خافوا عليهم، أي كما تخافون على أولادكم من الظلم فكذلك لا تظلموا غيركم. هذا والله أعلم الثاني أقرب لأنه يناسب سياق الآيات. ست بنات، ست بنات ذكر الحافظ، قال لعل الجمع أنه ترك تسع ذكر ستا، لأن بعض البنات كان متزوجا وكانت متزوجة، فالله أعلم، يعني قد يكون فيه اختصار أو شيء أو خطأ بعض الرواة، لكن الحافظ قال يعني يحتمل أنه ذكر التسع لأنه له تسع، يعني ترك تسع بنات، وقال في رواية ست بنات ترك ثلاثا لأنهن كن متزوجات ولسن في العيال، فمرة ذكر ما ترك من البنات، هذا صحيح، ومرة ذكر البنات التي تحت كفالة جابر رضي الله عنه، لكن هذا محتمل، هذا الجمع يعني ليس بظاهر، فيه بعد، يعني أنه متزوجة فيه بعد.
قال رحمه الله: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه، عليهما ثياب بيض كأشد القتال، ما رأيتهما قبل ولا بعد.
هذا يدل على حفظ الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام، وأنه سبحانه وتعالى أنزل عليه هذين الملكين الكريمين، وهما من أفضل وأعظم الملائكة جبريل وميكائيل، ولكن لكن الحكمة اقتضت أن ينزل على صورة بشرية لا على الصورة الملائكية، لأن الله تبارك وتعالى لم يرد إهلاك المشركين بالجملة، وإنما أراد أن يحصل الابتلاء والامتحان بدون أن يستأصل المسلمون. والله سبحانه وتعالى يبتلي الرسل ثم تكون العاقبة لهم، كما قال هرقل لما سأل أبا سفيان وقال كيف تكون الحرب بينكم وبينه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، قال تكون الحرب بيننا وبينه سجالا، يصيب منا ونصيب منه. قال له هرقل بعد ذلك، قال وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون العاقبة لهم. وهذا غاية ما يكون من الحكمة، فالله سبحانه وتعالى لو شاء أن يهلك الكفار لأهلكهم طرفة عين، ولكنه سبحانه وتعالى أراد أن يحصل ابتلاء وامتحان وجهاد والصبر، وكونه عليه الصلاة والسلام يصاب هذا فيه أيضا عبر، فيه حكم ليقتدي به الأمة وتأسوا به، ليعلموا أنه بشر وأنه لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا حتى لا يحصل الغلو به والتعظيم الذي تجاوز به الحد. ولذلك ألف الشيخ محمد بن عبد الوهاب عقد بابا فيما يتعلق بهذا، ذكر هذه الآية وما حصل يوم أحد، وأنه عليه الصلاة والسلام مصيب ومعه سادات المؤمنين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة، ما ذلك مصيب، ولما دعا على هؤلاء قال ليس لك من الأمر شيء. فهذا يدل على أنه بشر وأنه معرض للابتلاء والامتحان، وأنه يصاب وأنه يحصل له جراح عليه الصلاة والسلام، ليعظم الله أجره، يتبين للناس أنه بشر وأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وإلا لما أصيب فهو يصاب. لكن أيضا لم يقتل، لأن الله تعالى بعثه ليتم دينه ليعلي كلمته، فلا يمكن أن يسلط عليه الكفار بالقتل، والله يعصمك من الناس. فإن أصيب العبد تعزى وتأسى برسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا هاشم بن هاشم السعدي قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول نثل لي النبي صلى الله عليه وسلم كنانته يوم أحد فقال ارمي فداك أبي وأمي. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن يحيى بن سعيد قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت سعدا رضي الله عنه يقول جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى عن ابن المسيب أنه قال قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أبويه كليهما يريد حين قال فداك أبي وأمي وهو يقاتل. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن سعد عن ابن شداد قال سمعت علي رضي الله عنه يقول ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يجمع أبويه لأحد غير سعد رضي الله عنه. حدثنا يسرة بن صفوان قال حدثنا إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن شداد عن علي رضي الله عنه قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك رضي الله عنه، فإني سمعته يقول يوم أحد يا سعد ارمي فداك أبي وأمي.
هذا يدل على فضل سعد رضي الله عنه وعلى ثباته وشجاعته رضي الله عنه، فإنه ثبت في غزوة أحد مع أنه فر من فر من المسلمين، لكن سعد رضي الله عنه ممن ثبت، وكان راميا شديد الرمي، ورميه كان جيدا رضي الله عنه، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، فلما تفرق المسلمون انهزم من انهزم، وأشيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، انحاز سعد رضي الله عنه وقال أرمي إما أن أنقذ نفسي وإما أن أقتل، مع أنه سمع أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قتل، أنه صاح إبليس عليه لعنة الله وقال إن محمدا قد قتل، فزاد الضعف والتفرق في مسلمين، فسعد بن عيون حاز وصار يرمي رضي الله عنه وقال إما أن أحرز نفسي وإما أن أقتل. ثم رأى رجلا مقبلا فإذا هو النبي عليه الصلاة والسلام وصار فتشجع رضي الله عنه وصار يرمي عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام جودة رميه وشدته دعا له يشجعه ويكافئه ارمي سعدا ارمي سعد فداك أبي وأمي. لا شك أن هذه كلمة عظيمة، لكن كونه ما سمع أنه فد أحد بأبيه وأمه ما يمنع أن يكون قد حصل، فإنه مر معنا أنه فد من الزبير رضي الله عنه لما بعثه إلى بني قريظة أو في غزوة الخندق فداه بأبيه وأمه. فهذه قاعدة أنه إذا, إذا, إذا نفى شخص العلم فليس معناه النفي التام، لأن أقول هذا حدود علمه نفى علمه، لكن ما يمنع أن يقع وأن يروى من وجه آخر وعن شخص آخر. وجاء في بعض الحديث أن رجلا كان يقول سعد رضي الله عنه أن رجل المشركين كان يرمي وأحرق المسلمين بالرمي، قال فنزعت له بسهم ليس له نصب فأصبته فوقع فبدت سوءته وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أنيابه أو قريب من هذا اللفظ. هذا أيضا من رمي المسدد أنه رمى هذا الشخص الذي رمى وأحرق المسلمين بشدة رميه وكثرته فأصابه مع جنبه وحتى سقط على الأرض وانكشفت عورته، ففرح النبي عليه الصلاة والسلام وضحك لذلك.
قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال عن معتمر عن أبيه قال زعم أبو عثمان أنه لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي يقاتل فيهن غير طلحة وسعد رضي الله عنهما عن حديثهما.
لم يبقى، قالوا في موطن من المواطن، وليس يعني المقصود أنه لم يبقى بالكلية، لا، إنما في موطن، لأنه حصل فيها مواطن. في البداية كان نصر، ثم اضطرب المسلمون لما علاهم الرماة، لما يعني ذهب بعض الرماة ودخل المشركون خيلهم من الخلف فاضطربوا وتفرقوا. وذكر حافظ رحمه الله أنهم يعني جاء في السيرة أنهم قسموا إلى ثلاثة أقسام، منهم من ثبت في قلب المعركة وهو النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عدد قليل في بداية الأمر، وقسم اضطربوا واحتاروا ولم يدرون ما يصنعون لما سمعوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قتل، احتاروا، بعضهم ألقى سلاحه وقال إذا قتل فعلى من قاتل، فصاروا متحيرين، لا في المعركة يقاتلون ولا انهزموا انهزاما تاما، يعني تحيزوا عن المعركة لكن لم ينهزموا إلى المدينة. والقسم الثالث هم الذين استمروا بالهزيمة حتى دخلوا المدينة. والقسم الثاني تراجعوا لما علموا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتل، رأوه وأول من رأاه ظهر طلحة رضي الله عنه، كان يريد أن يصعد على صخرة فلم يستطع بسبب الدرعين، لأنه لبس درعين عليه الصلاة والسلام، وبسبب الجراح والتعب فجلس له طلحة رضي الله عنه صعد على ظهره حتى ارتفع على الصخرة ليراه المسلمون. فلما رأوه اجتمعوا الذين كانوا تحيزوا ورجعوا ودافعوا عنه حتى انفصل الجيشان وانحاز المشركون ورجعوا إلى مكة. فإذا هذا يعني في موطن من المواطن وليس على الإطلاق، لأنه ثبت عدد كثير من المسلمين رضي الله عنهم، وليس هذا يعني على الإطلاق. وأيضا بعضهم قال أي من المهاجرين، أي منهم، لأنه ثبت أن بعض الأنصار ثبتهم عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه روى مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أفرد في 9 7 من الأنصار واثنين من المهاجرين. قالوا لعلهم سعد وطلحة، يعني جمعا بين الحديث. فقال عليه الصلاة والسلام: من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة. فقام أحد الأنصار رضي الله عنه فقاتل حتى قتل، ثم قال مرة ثانية فقام الثاني حتى قام 7 رضي الله عنهم وقتلوا كلهم. وعند النسائي أنهم كانوا أفرد في 12 رجلا، طلحة 11 رجلا من الأنصار رضي الله عنه. فقال: من يردهم عنا؟ قال: طلحة أنا. قال: مكانك. فقام رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، فلم يزل يقم واحد بعد الآخر حتى قتل 11 رضي الله عنهم جميعا. ثم قال: من يردهم عنا؟ قال: طلحة أنا. قال: نعم أنت. ما بقي إلا طلحة. قال: فقام فقاتل قتال 11، فضربت يده بالسيف فقال: حسي، يعني كلمة يراد بها التوجع. فقال عليه الصلاة والسلام: أما لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. فهذا يدل على ثبات طلحة رضي الله عنه على شجاعته وعلى شدة بأسه رضي الله عنه، فإنه قاتل قتالا عظيما. كان أبو بكر رضي الله عنه يقول إذا ذكر أحد قال: ذاك يوم كله لطلحة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن طلحة قد أوجب، يعني أوجب أي وجبت له الجنة، في لفظ: من سر أن ينظر الشهيد إلى رجل قد قضى نحبه فلينظر إلى طلحة رضي الله عنه، يعني أنه صار له أجر شهيد مع أنه لم يمت لشدة قتاله رضي الله عنه وثباته. وكان قد لمس أيضا درعين وشلت يده اليمنى التي وقى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على فضله رضي الله عنه، أنه مع أنه من العشرة المبشرين بالجنة.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن يوسف قال سمعت السائب بن يزيد قال صحبت عبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والمقداد وسعد رضي الله عنهم، فما سمعت أحدا منهم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أني سمعت طلحة رضي الله عنه يحدث عن يوم أحد. حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس قال رأيت يد طلحة رضي الله عنه شلاء وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. حدثنا أبو معمل قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة رضي الله عنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب عليه بحجفة له، وكان أبو طلحة رضي الله عنه رجلا راميا شديد النزع كسر يومئذ قوسين أو 3، وكان الرجل يمر معه بجعبة من النبل فيقول صلى الله عليه وسلم انثرها لأبي طلحة. قال ويشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة بأبي أنت وأمي لا تشرف يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك. ولقد رأيت عائشة رضي الله عنها بنت أبي بكر وأم سليم رضي الله عنهما وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقزان القرب على متونهما تفرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم، ولقد وقع السيف من يدي أبي طلحة رضي الله عنه إما مرتين وإما 3.
ومثل هذه المواطن الشديدة مواطن عصيبة تبين فيها الإيمان الصادق، تبين فيها الثبات، تبين فيها الشجاعة. فادعاء الإيمان وادعاء المحبة في الرخاء سهل، كل يدعي المحبة كل يدعي الإيمان في حال الرخاء، لكن هذه الشدائد الله سبحانه وتعالى يسوقها ابتلاء وامتحان للعباد، فمن كان إيمانه صادقا راسخا في الرخاء فإنه يبلي بلاء حسنا ويثبت ثباتا عظيما في حال الشدة، والعكس بالعكس، كان عنده دخن عنده ضعف في إيمانه فإنه يزلزل عند الشدائد. ليس العبرة بقوة البدن أو بالشجاعة الفطرية التي تكون يعني جبلة، لا، قد في بعض المواقف ينحاز الشجعان ويضعف وينفر ويثبت من هو أضعف منهم لتثبيت الله تعالى له. فيوم أحد فر من بعض الناس وهم من الكبار ومن الشجعان وثبت، وناس دون ذلك لتثبيت الله جل وعلا، كما قال تعالى منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة. ولا شك أن الذنوب المعاصية الشؤم والشر، الإنسان إذا كان عنده معصية فإنه يتردد في حال الشدة ويكره الموت ولا يكون عنده ثبات وبيع للنفس، لأنه يذكر ذنوب المعاصي فلعله يعيش ولعله يتوب ولعله يستغفر ولعله كذا، فكأنه ما يحمل يموت على هذه الحال لما يعلم من يعني الذنوب المعاصي والخبائر التي عنده. لكن إذا كان إنسان محسنا في عبادة الله ومجتهدا في طاعة الله جل وعلا فإنه لا يبالي أن يموت في أي وقت في أي مكان، ما يبالي ولا عنده رغبة في البقاء لذات الدنيا، إذا وافقه شدة وموت يرضي الله جل وعلا فإنه لا يتردد في ذلك، لأنه لا يهتم الحياة، ما عاش لأجل الدنيا وملذات، ويرى من نفسه أنه محسن وأنه ليس عنده ذنوب يعني تجعله يخاف ويتردد فيقدم، وهذا المقام يرضي الله جل وعلا فيقدم. لكن صاحب الذنب والمعصية لا، خائف، يعني خاف أن يقدم وعنده الذنب الفلاني معصية ويفق سببا في رجوعه، فسبب في ضعفه، سببا في تقهقره. الله قال تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. وليس هذا خاصا بالجهاد في ساحات الوغى، لا، هذا عام في كل حياة الإنسان. الإنسان مثلا يتراجع عن صيام، عن قيام، عن طلب علم، عن أمر معروف ونهي عن المنكر، عن دعوة إلى الله أو غير ذلك من الأعمال بسبب الذنوب والمعاصي. وإذا أصلح ما بينه وبين الله وجد نشاطا في الطاعة وإقداما على العمل الصالح، فرحة، انشراح، فتراه يتقدم من طاعة إلى أخرى، ما أن ينتهي من عمل حتى يرغب في الآخر. وتجد أن شخص مثلا يسافر مع آخر أو يجتمع به في مكان أو في بلد فيرقب أعماله فيرى أعمالا عظيمة ويقول والله ما أطقت ما, 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 ما يطيق، مع أن الذي يعمل أضعف بدنا من الذي عجز. قل لا، موجود هذا، يقول الله يا أخي صحبت فلانا في الحج ولا في كذا وتعجبت من عمله، ما ينام إلا قليلا ويعمل كذا ويقوم يصوم ويفعل ويفعل ويفعل، ما طقت، ما استطيع أن أعمل كما يعمل. مع أن قد يكون هذا المتكلم أقوى وأشب وأنشط وأصح من هذا الشخص. لماذا؟ لأن الله تعالى ثبت هذا وأعانه شرح صدره، وهذا بسبب توفيق، بسبب العمل الصالح، بسبب طاعة، فجزاء الطاعة والعمل الصالح العمل الصالح، ولا يؤتى الإنسان إلا من قبل نفسه. والذنوب لها شر شؤم عظيم لا تحيط به العقول. ولما سافر يحيى بن معين مع الإمام أحمد رحمه الله إلى اليمن، صاحبه في رحلته المشهورة إلى اليمن، ورجعوا رأى من الإمام أحمد أشياء عظيمة، فقال بعد ذلك، قال يريدوننا أن نكون مثل الإمام، فقال والله لا نطيق ذلك. مع أنه يحيى بن معين معروف إمام كبير من أئمة الحديث ومن الصلحاء العباد، لكنه يقول يعني لما رأى الإمام أحمد صاحبه في هذه الرحلة الطويلة صرح بذلك، رأى أشياء ما أطاقها، قال يريدون أن نكون مثل الإمام، لا والله لا نطيق ذلك. فهذا كله فتح توفيق من الله جل وعلا بسبب صلاح العبد، فإذا أصلح العبد ما بينه وبين الله جاءت الرحمات وجاءت الفتوحات وجاء التوفيق في العلم وفي الفقه وفي العبادة والعمل الصالح، نسأل الله التوفيق.
قال رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال: لما كان يوم أحد هزم المشركون فصرخ إبليس لعنة الله عليه، أي عباد الله أخراكم، فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم، فبصر حذيفة رضي الله عنه فإذا هو بأبيه اليماني رضي الله عنه فقال: أي عباد الله، أبي أبي. قالت: فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه. فقال حذيفة: يغفر الله لكم. قال عروة: فوالله ما زالت في حذيفة بقية خير حتى لحق بالله عز وجل، بصرت علمت من البصيرة في الأمر، وأبصرت من بصر العين، ويقال بصرت وأبصرت واحد.
لما حصلت الهزيمة اضطرب المسلمون ورجع أولهم على أخراهم، واستغل إبليس عليه لعنة الله هذه الخبطة، فصاح بصوت عال مسموع: يا عباد، أي عباد الله، أخراكم، يعني عليكم بأخراكم، لأن المشركين دخلوا على المسلمين من الخلف، فاضطرب نظام المسلمين فرجعوا يقاتلون من الخلف. وكان اليمان وشخص ثاني أظن ثابت بن وقش ذكر الحافظ في الفتح، كان شيخين كبيرين لم يخرجا للقتال، ثم بعد ذلك تذاكر القتال وما فاتهما من الخير فعزم على الخروج، يريدان الشهادة، اشتاقوا للشهادة فعزموا على الخروج فخرجوا، والمسلمون لم يعهدوهم في المعركة، جاءوا في أثناء القتال فدخلوا المعركة. فلما دخل اليمان وافق صيحة إبليس فرجع المسلمون وظنوه من المشركين فقتلوه خطأ رضي الله عنهم أجمعين، وأما ثابت فقد قتله المشركون، فمن الله عليهم بالشهادة، ولو كان من قتل من المسلمين فإن هذه الشهادة ساق الله إليه، ولذلك أبى حذيفة رضي الله عنه أن يأخذ الدية، عرض عليه النبي عليه الصلاة والسلام الدية فأبى أن يأخذها، واحتسب أباه عند الله، فلم يزل في حذيفة بقية، يعني بقية خير بسبب عفوه عن دية أبيه رضي الله عن الجميع.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة عن عثمان بن موهب قال: جاء رجل حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال: من هؤلاء القعود؟ قال: هؤلاء قريش. قال: من الشيخ؟ قالوا: ابن عمر رضي الله عنهما. فأتاه فقال: إني سائلك عن شيء أتحدثني؟ قال: أنشدك بحرمة هذا البيت، أتعلم أن عثمان بن عفان رضي الله عنه فر يوم أحد؟ قال: نعم. قال: فتعلمه تغيب عن بدر فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال: فتعلم أنه تخلف عن بيعة رضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال: فكبر. قال ابن عمر رضي الله عنهما: تعال لأخبرك ولأبين لك ما عما سألتني عنه، أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه، وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت مريرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه، وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فإنه لو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان بن عفان رضي الله عنه لبعثه مكانه، فبعث عثمان وكان بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان رضي الله عنه إلى مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان. فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان، اذهب بهذا الآن معك.
إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، أي في أحد، وهذا هو الصواب. أما قال إنه بدأ فهذا خطأ بلا شك، أنه ذكر الجمعان في بدر لا يعني أنه كل ما جاءت تكون مراد بها بدر. صحيح، قال تعالى: وما أنزلنا على عبدنا إن كنتم آمنتم بالله، وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، هذا بدر بلا شك ولا خلاف، لكن لا يلزم ذكر الجمعان أن يكون مراد بها بدر دائما، لا، حتى في أحد التقى الجمعان فلا شك أن المراد بالجمعان في هذه الآية أن المراد بها معركة أحد. إن الذين تولوا، لأن بدر ما لم يتولى أحد من المسلمين، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما، هذه أداة حصر، هذه أداة حصر، يعني السبب محصور في هذا فقط، إن هذا هو السبب الوحيد لما حصل. إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ببعض، ولم يؤاخذهم جل وعلا بكل ما كسبوا. فإذا كان الصحابة رضي الله عنهم وهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يحصل لهم مثل هذا الابتلاء بسبب الذنوب والمعاصي، فكيف بغيرهم؟ فينبغي الإنسان أن يتفقد نفسه وأن لا يركن إلى أنه من الصالحين بالجملة، وأنه يقول: الحمد لله أنا من الملتزمين، وأنا كذا وأنا كذا، وما أفعل الكبائر، وصلي وصوم زكي وكذا. لا، هذا يعني يقع من بعض الناس، يقول: أنا أحسن من غيري، الحمد لله أنا ما أحلق لحيتي ولا أسبل ولا أسمع الأغاني ولا أدخن ولا أفعل ولا أفعل وأصلي وكذا وكذا، والناس يقولون فلا ملتزم متدين وكذا، فيظن أن الأمر انتهى عند إعفال اللحية وعدم إسبال الثياب وعدم مقارفة المعاصي المشهورة كسماع الغناء ونحو ذلك، ويظن أن الأمر انتهى ونصار بيده مفاتيح الجنة وأنه فوق الذنوب والمعاصي، وهذا من الجهل ومن الغرور. إذا كان الصحابة الذين مع رسول الله عليه الصلاة والسلام حصل لهم ما حصل، فكيف بغيره؟ فالعاقل هو الذي يتهم نفسه دائما، يحاسب نفسه في كل دقيقة وجليلة، ماذا فعلت، ما أردت، ما كذا، الرياء، السمعة، كذا، أشارت، لماذا فعلت كذا، لماذا تركت كذا، يحاسب نفسه ويكون يقظا حذرا، ينظر إلى دقائق الأعمال ولا يتساهل في شيء، كما قال أنس رضي الله عنه: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم إيش؟ ها؟ أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. فإذا كان، إذا وصل العبد إلى أن يتساهل في الصغائر والهفوات والأمور اليسيرة، هذه علامة شر والعياذ بالله، هذا معناه أنه لا يبالي بحرمة الله جل وعلا، وربما أنه ينتقل إلى ما هو أكبر شيئا فشيئا، ويحرم التوفيق ويخذل بسبب هذا التساهل وعدم الخوف من الله جل وعلا وعدم تعظيم الله تبارك وتعالى. وإذا أردت تقريب هذا الأمر فانظر في من يخدم الملوك ومن يجالسهم، كيف يجتهد غاية الاجتهاد، كل ما يستطيع فعله يفعله، وكل ما يستطيع فعله يفعله، ومع ذلك ينتفض من الهيبة والخوف ويعتذر الليل والنهار: والله ترانا مقصرين، ترانا ما قمنا بالواجب، ترى حقكم أكبر، سامحونا على التقصير، وهو يشتغل الليل والنهار، لكن لهيبة الملك عنده يرى أن كل ما عمل أنه قليل في حق هذا الملك، وهو بشر مثله، فكيف بملك الملوك جل وعلا؟ فإنسان كلما كان عنده علم بالله وبعظمته جل وعلا وما له من الحق العظيم الذي لا يستطيع أحد أن يقوم به على الكمال، فإنه يجتهد ويحذر ويكون دائما خائفا قلقا، ويعترف بالذنب والتقصير ويسأل الله المغفرة والرحمة، وإذا جمع بين الأمرين الاجتهاد في العمل والاعتراف بالذنب والتقصير حي أن يغفر له وأن يقبل الله منه عمله الصالح على ما فيه من تقصير وأن يغفر له ما يحصل من الزلل، لأنه خائف وجل معظم لله جل وعلا يكشم الاستغفار والتوبة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، يقوم حتى تفطرت قدماه وإذا أصبح ماذا يصنع؟ يستغفر 100 مرة. وقل عليه الصلاة والسلام: أيها الناس إني أستغفر، إني أتوب إلى الله، فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة، رواه البخاري. وفي لفظ مسلم: فإني أتوب في اليوم 100 مرة. وفي السنن قال: ما أصبحت يوما إلا استغفرت الله 100 مرة. فهكذا يكون التعامل مع الله جل وعلا، فالله سبحانه وتعالى أحق أن يعظم وأن يخاف منه وأن يجل جل وعلا. من كان بالله أعرف كان من الله أخوف، هذه القاعدة. حديث هذا فيه يعني عثمان رضي الله عنه على فضله وعلى جلالته وسبقه وفضائله التي لا تحصى، وأنه من 10 المبشرين والخلفاء 4 وهو 3 رجل في الإسلام، حصلت منه وفوة حتى يعلم الناس أن الإنسان مهما بلغ من الكمال يبقى بشرا وعرضة للخطأ والزلل. حصلت منه هذه الهفوة وهي الفرار يوم أحد، ولكن الله تعالى غفر له، حصل منه ندم وتوبة، والله تعالى غفور رحيم، الله تعالى بين أنه غفر له. هذه الزلة التي يعني لا يعرف غيره لعثمان رضي الله عنه. أما ما عداها مما جمع عليه مبغضوه وأهل الفتنة فإن عثمان رضي الله عنه منها بريء. جمع عليه أشياء كثيرة وجمعوا أشياء ظاهرها أنه فيه تقصير وكذا، لكن في الواقع أنها غير صحيحة، لذلك بينها ابن عمر رضي الله عنهما، مثل تغيب عن بدر وعن بيعة الرضوان. وفي بعد ثالثة يوم أحد، يعني اثنتان: بدر والحديبية. بين ابن عمر رضي الله عنهما أنه أن هذه لا أنه معذور فيها، أنه كان يمرض ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن النبي عليه الصلاة والسلام، وضرب له بسهم، ومن ضرب له بسهم فهو في حكم من حضر. وأما بيعة الرضوان فكذلك أرسله إلى مكة وبايع عنه. هذا يدل على أن كثير من أهل الفتنة يبحثون عن زلات وهفوات وأخطاء إذا محصت وجدت ليست كذلك، هذا معروف. الإنسان كان في قلبه شنعان وبغض لشخص فإنه يجمع كل شيء، يكون فيه زيادة ونقص، يكون فيه كذب، يكون فيه تغيير عن وجهه، فتجتمع هذه الأمور حتى تؤدي للفتنة، تؤدي لسفك الدماء والعياذ بالله. الواجب على المؤمن أن يتثبت عند الفتن وألا يقبل كل ما يقال عن الحكام وعن العلماء وعن المسؤولين، يتثبت ويتحرى ويعلم أنه إذا كان عثمان رضي الله عنه قد كذب عليه وزيد ونقص وأول فكيف بغيره. عثمان رضي الله عنه يعني من كان من الأغرار وسمع ما يقال فيه قال: هذا إمام ضلالة، هذا ظالم، هذا كذا، هذا كذا. أنه جمع عليه أشياء كثيرة كلها فيها يعني تحريف وزيادة ونقص وليست أخطاء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام شهد له رضي الله عنه أنه يقتل مظلوما كما ثبت في الحديث. الله أعلم عاد، هل هم كلهم سمعوا صوت إبليس كلامه عن بعضهم كذا بعضهم كذا؟ الله أعلم.
قال رحمه الله: باب إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. تصعدون تذهبون أصعد وصعد فوق البيت. حدثني عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد عبد الله بن جبير رضي الله عنه وأقبلوا منهزمين فذاك إذ يدعوهم الرسول صلى الله عليه وسلم في أخراهم.
باب إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. تصعدون أصعد إذا أمعن في الهرب, أصعد يعني إذا هرب هروبا شديدا. تصعدون أي تهربون هروبا سريعا. ولا تلوون على أحد, تلوون يعني يقول أصل مخل من لي عنق الراحلة, إذا وقف عن السير توقف لأنه يلوي عنق الراحلة يمينا أو شمالا لأجل أن يقف. ولا تلوون على أحد يعني لا تميلون على أحد ولا تتوقفون بل تهربون هروبا شديدا. يعني إذا دعاه أحد هذا المنهزم فإنه لا يتوقف إنما يواصل الهروب. والرسول يدعوكم في أخراكم أي مؤخرة الجيش, ليس المراد أخراكم عن الدنيا والآخرة, لا يدعوكم في أخراكم في مؤخرة الجيش التي من جهة العدو, لأن صارت المقدمة بالعكس لأنهم أدبروا فصار يعني هذا العدو هذا الجيش, فلما انهزموا صارت المؤخرة هي التي أقرب إلى العدو. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان في المؤخرة بالنسبة للمنهزمين التي أقرب المسلمين إلى العدو. والرسول يدعوكم في أخراكم, قال إلي عباد الله يناديهم وينهاهم عن الفرار ولكنهم لم يستجيبوا, ويعني هذه الفرقة التي انهزمت استمروا على الفرار ولم يرجعوا. ثم قال جل فأثابكم غما بغم, في أقوال لكن أقرب هذه الأقوال أن الغم الأول غم الهزيمة, فوات الغنيمة حصول القتل والجراح, والغم الثاني هو ما أشيع من قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الغم الثاني أنساهم الغم الأول, يعني لا شك أن هذه أعظم مصيبة على الإطلاق, وقتل النبي عليه الصلاة والسلام هذه على انتهى الأمر, انتهى الدين وانتهى الأمر, فلا شك أن هذه مصيبة لا مثيل لها. فلما علموا أن هذه غير صحيح, أن هذا الخبر غير صحيح, هان عليهم ونسوا المصيبة الأولى. وهذه حكمة لله جل وعلا أنه حصل هذا الغم العظيم من أجل أنه إذا انزاح ينسون ما دونه, وهذا هو الذي حصل. فلما علموا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتل فرحوا بذلك فرحا عظيما, والتف حوله من كان موجودا وهم المتحيرون الذين ألقوا السلاح وتوقفوا عن القتال ولكن لم يفروا, اجتمعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ودافعوا حتى رجع المشركون ولم تكن قاصمة الظهر, لأن المشركين كانوا يريدون أن لا يبقى أحد. لكن قد يقول قال لماذا رجعوا مع أن المسلمين قد انهزموا؟ يقول رجعوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت في المعركة ورجع التف حوله من لم يفر, فخاف المشركون أن تنقلب الأوضاع فاكتفوا بهذا القدر ورجعوا, ولا ما رجعوا يعني طيبا فيهم وأنهم ما يريدون أن يقضوا على من بقي, لا, لو حصلت الهزيمة الكاملة تامة لما تركوا أحدا, يمكن حتى يدخلون على النساء والصبيان وما يتركون أحدا, لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة, لكنهم على تخوف. فلما اجتمع المسلمون على النبي عليه الصلاة والسلام خافوا أن تنقلب الموازين وتحصل الهزيمة الأولى, فرجعوا اكتفوا بهذا ورجعوا. ولما كانوا في الطريق ندموا قالوا يعني تمكننا منهم ثم رجعنا لام بعضهم بعض, لماذا ما وصلنا وقضينا على من بقي؟ فندموا وتشاوروا وهموا بالرجوع. فلما سمع بذلك النبي عليه الصلاة والسلام ندب المسلمين فانتدب 70, وخرج بهم عليه الصلاة والسلام حتى بلغ حمراء الأسد، يعني جزء من الطريق جهة مكة. فجاء شخص من ابن نعيم بن مسعود وكذا، سمع رأى الصحابة فذهب إلى المشركين، أظن كان مشركا، أظن كان مشركا، فقال للمشركين إن من فر عن محمد ندم ورجعوا وتعاقدوا وتعاهدوا على أن يلحقوكم وأن يبيدوا خضراءكم، وهم قد تركتهم في كذا وكذا في الطريق. فخاف المشركون من هذا وظنوا أن هذا أن المسلمين كلهم خرجوا، مع أن الذي خرج عدد قليل 70 فقط وفيهم جراح والضعف وكذا، لكن المشركين خافوا، يعني لو كانوا مسلمين فيهم ضعف وقد هزموا لما خرجوا يلحقونهم في الطريق، فهذا الخروج أخافهم بإذن الله جل وعلا. وسمع المسلمون أيضا أن المشركين رجعوا فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فذهب هذا الرجل وأخبر أبا سفيان فدب الرعب في قلوب المشركين فهزمهم الله جل وعلا ورجعوا. فحسبت غزوة حمراء الأسد، هذه حسبت غزوة، وانتدب من انتدب من المسلمين فأثابهم الله وأعطاهم أجر غزوة وكف بهم شر المشركين فرجعوا، لأنهم كانوا عازمين على الرجوع ليبيدوا المسلمين ويقضوا على من بقي، ولكن الله تعالى لم يكن ليسلطهم فقدر هذا الأمر الذي حصل به كسر للمشركين وإلقاء للرعب في قلوبهم. هذا فيه يعني الحديث في ذكر الرجالة، يعني من يقاتل على رجليه، كانوا على الجبل الصغير يسمى جبل الرماة، وحصل ما حصل من الهزيمة، يعني ذهاب كثير من الرماة، وبقي عبد الله بن جبير وحده معه عدد قليل، فجاء خير المشركين فقتلوه ومن معه، ثم أطبقوا على المسلمين من خلف، ورجع جيش المشركين من الأمام فأطبقوا عليهم من الجهتين.
قال رحمه الله: ثم أنزل عليكم باب، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتري الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. وقال لي خليفة: حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة رضي الله عنهما قال: كنت في من تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارا يسقط وآخذه ويسقط فآخذه.
هذا من رحمة الله جل وعلا أن أنزل عليهم النعاس من أجل أن يذهب عنهم الخوف والفزع والتعب، وهذه رحمة من الله في هذه الحال الشديدة. ثم أنزل عليكم من بعد الغم، لما حصل الغم أنزل الله تعالى بعد الغم أمنة نعاسا، قالوا إن الخائف لا ينام، فإذا نام الإنسان هذا دليل على أنه آمن، لأن الإنسان المضطرب الخائف لا يمكن أن ينام، فهذا دليل على أن الله تعالى أنزل عليهم الأمن، النعاس دليل الأمن، لأن الخائف لا يمكن أن ينام، فمدام أنهم نعسوا ناموا فهذا دليل على أن الله تعالى قد أمنهم وأذهب عنهم الخوف. وأما المنافقون فإنهم لم يناموا، ما نزل ما أخذهم النعاس لأنهم ليسوا من المسلمين، وهذه رحمة أنزل الله تعالى على عباد الصالحين. أما الكفر المنافقون فإنه لم يحصل لهم ذلك. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، ما هو هذا الظن؟ يظنون أن الإسلام سينتهي، أن النبي عليه الصلاة والسلام سيقتل وأن الإسلام سينتهي ولا يبقى له أثر. لا شك أن هذا ظن الجاهلية، لأن هذا في نسبة العبث إلى الله جل وعلا، كيف يرسل رسولا ثم يسلط عليه الكفرة فيقتل وينتهي الدين؟ هذا ظن الجاهلية. الله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين، لا يمكن أن يرسل رسولا ثم يموت قبل أن يكمل الدين، هذا يكون عبث. يقولون هل لنا من الأمر من شيء، يعني أمر القتال، لأنهم أشاروا على النبي عليه الصلاة والسلام بعدم الخروج، وأشار عليه الشباب بالخروج فأطاع من أشار بالخروج، وقالوا هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله، أي أمر الخروج والأمر كله لله، يحيي من يشاء ويميت من يشاء وينصر من يشاء ويهزم من يشاء، فلا أحد يعترض على الله جل وعلا. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. هذا فيه والعياذ بالله سوء ظن بالله، في اعتراض على القدر. رد الله عليه قال قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، يعني لا بد من كتب عليه أن يقتل فلا بد أن يقتل، ولا يمكن أن لا يقتل مهما أخذ من الأسباب. لو بقي في بيته لأخرجته الحاجة والقدر حتى يقتل. فبرز الذين كتب عليهم القتل لمضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم، ليبتلي الله ما في صدوركم أي من الإيمان أو الكفر، ليمحص ما في قلوبكم أي يطهر ما في القلوب بالنسبة للمؤمنين، يطهرهم بهذه المصيبة والقتل، والله عليم بذات الصدور. بذات الصدور يعني الخفايا التي تخفيها الصدور من الأعمال والاعتقادات، فالله تعالى عليم بها. قال أبو طالح رضي الله عنه كنت في من تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارا، يسقط وأخذه ويسقط فأخذه. هذا مو في حال القتال، هذا بعد القتال، بعد ما انحاز الجيشان واجتمعوا مع النبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله عليهم النعاس، لأن النعاس حال القتال، هذا ما يمكن يكون سببا للهزيمة والقتل. لكن الظاهر أنه بعد ما تمايز الجيشان ولم ينفصلوا تماما، لأن وقف المشركون ونادى أبو سفيان كما تقدم فيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فيكم بكر وفيكم عمر، فمحمول على ما حصل بعد المعركة قبل نهايتها الكلية. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.